عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت مكة قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. فقال: أما ترضون أن ترجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فقالوا: بلى. فقال: لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وفي رواية قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، فطفق يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فحدث بمقالتهم فجمعهم وقال: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله، قد رضينا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليهن. وعن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري. والظاهر أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس، ويحتمل أن يكون نفلا من 4 أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها. والله تعالى أعلم.
عدم إعطائهم جزعهم وهلعهم، وقد تقدم في الزكاة أنهم من أهل الزكاة كما ذكر في الآية الكريمة: والمؤلفة قلوبهم. إذا كان يرجى إسلامه وإذا أسلم فهو قائد من القواد، تبعه قومه، أو يرجى كف شره إذا كان له جاه وله مكانة في قومه فإذا أعطي انكف شره عن المسلمين، أو يعطى يرجى بعطيته قوة إيمانه، إذا أعطي فإنه يقوى، لأن كثيرا منهم إيمانهم ضعيف، أو يرجى أن يسلم نظراؤه من القادة والسادة، أو يرجى أنه يجبي الزكوات من قومه، إذا أعطي فإذا لم يعط تركهم ولم يخرجوا زكاة أموالهم. فمثل هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، فإذا كانت الزكوات أعطوا منها تأليفا لهم. وهكذا أيضا في هذه الأحاديث أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم في غزوة حنين، وذلك لأنهم غنموا شيئا كثيرا من النعم، إبلا وغنما. ولما استولوا عليها عند ذلك قسمها في هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا من قريش: أبا سفيان، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وغيرهم من الذين أسلموا ولهم مكانة في قريش يتألفهم. وكذلك رؤساء القبائل الأخرى الذين لهم مكانة ولهم شهرة أخذ يعطيهم من أمثال الأقرع بن حابس، من أشراف تميم، وعيينة بن حصن من رؤساء فزارة، وكذلك أمثالهم من الرؤساء والأكابر. وروي أنه أيضا أعطى عباس بن مرداس، وكان رئيسا في بني سليم، أعطاه أقل منهم. وذكر في صحيح مسلم أنه نظم قوله: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا يرفعي. فأمر بأن تكمل له 100. في هذه الأحاديث أنه عاتب عليه الأنصار ما أعطاهم شيئا، فلما سمع ذلك منهم أنهم قالوا: يغفر الله لرسوله يعطي صناديد قريش ودماؤنا تقطر وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا، فعند ذلك أخذ يعتذر إليهم، وذكر أنه يعطيهم يتألفهم، يخشى أنهم ينقلبوا على أعقابهم حتى يحبب إليهم الإسلام، لأنهم غالبا إنما يريدون الدنيا، فلم يزل يعطيهم حتى صار الإسلام أحب إليهم من الدنيا وما عليها. هكذا كانت فكرته عليه الصلاة والسلام. وأما الأنصار فإنه وكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان، جمعهم وسألهم عما سمع منهم، فاعترفوا وقالوا نعم قد قلنا كذا وكذا. في بعض الروايات أنهم قالوا إن سفهاءنا قالوا كذا وكذا، يغفر الله لرسوله دماءهم قد خضبت سيوفنا، سيوفنا تقطر من دمائهم، ومع ذلك غنائمهم ترد عليهم ولا نعطى منها شيئا. فأخبرهم بأنه يتألف هؤلاء على الإسلام، وأنه يعطي أناسا الإيمان في قلوبهم ضعيفا حتى يتقوى، ويكل آخرين إلى ما في قلوبهم من الإيمان، ومنهم عمرو بن ثغلب، وهو أيضا من رؤساء القبائل، ولكن وثق بأن إيمانه قوي، فعند ذلك وكله إلى ما في قلبه، وتكلم باسمه على المنبر يعتذر. فكانت هذه الكلمة وذكره وأن إيمانه قوي وأنه يكله إلى ما في قلبه آثر عنده من الدنيا وما فيها، لثقة النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذلك الأنصار لما اعتذر إليهم قبلوا أيضا عذره، وكذلك أيضا لما جاءه شيء من المال في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن جمع ذهبا وأرسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمه بين أربعة من الرؤساء ومن الأكابر، قسمه بينهم، فعند ذلك كأنهم غضبوا وتأثروا، تأثر بعضهم وقالوا إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أو جاءه رجل من المنافقين أو نحوهم أو من الخوارج فقال اعدل يا رسول الله، غضب وقال ويحك من أولى بالعدل، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وذكر أن هذا من جملة الأذى، وأنه قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. قال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى برأه الله مما قالوا. اعتذر الأنصار بما سمعنا، قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تذهبون به خير مما يذهبون به، يعني أني منكم وأنا كواحد منكم. في رواية أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي لولا أني أحتسب أجر الهجرة لما تركت الانتساب إليكم لكنت أنصاريا، ولكن أحتسب أجرها فأنا مهاجر من المهاجرين لأجل أجر، وإلا فإني واحد منكم. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الوادي مجرى السيل الكبير، والشعب مجراه الصغير. مثل أن الناس كلهم لو اجتمعوا وسلكوا هذا الوادي والأنصار خالفتهم وسلكت هذا الشعب أنه يسلك مسلك الأنصار. رواية أنه قال: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار اللباس الذي يلي الجسد الرقيق، عادة يكون داخل الجسد، والدثار المتدثر به اللحاف ونحوه. يا أيها المدثر، يعني الذي عليك غطاء، الأنصار أقاربون منه والناس بعيدون منه. قبل الأنصار رضي الله عنهم ذلك، والتزموا بأنهم لا يغضبون ولا ينتقدونه. اختلف في هذا المال الذي قسمه بهؤلاء المؤلفة، هل هو نفس الغنائم؟ فالغنائم الأصل أنها للغانمين إلا الخمس، أنها تقسم بين الغانمين، أم أنها من الخمس، أم أنها من النفل من أربعة الأخماس. فظاهر الأحاديث أنه قسمها من الكل، أنه قسم الكل، لأنه أعطى غنما، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وجاء إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فدل على أنه قسم الغنائم كلها التي هي الإبل والغنم. ولكن الأصل أن الغنيمة يملكها الغانمون الذين خاضوا المعركة، فلأجل ذلك لا يمكن أنه يأخذ حقوق الغانمين ويعطيها هؤلاء المؤلفة، فلا بد أنه أعطاهم من شيء له التصرف فيه. فالظاهر أنه من الخمس، أن هذه المئات من الخمس الذي هو أخص به. ويمكن أيضا أن بعضه من النفل، أي أنه كان يأخذ شيئا من أربعة الأخماس ويعطيها لهؤلاء كتأليف لهم، فهذا هو يمكن أنه واقع. بقية الغانمين لا بد أنه أعطاهم، ولكن قد تكون عطاياهم قليلة، يمكن أن كل واحد بعيرا أو بعيرين، وذلك لأنهم 12,000 الذين حضروا الوقعة، والغنائم قد لا تكون وافية يعطي كل واحد 100 أو نصف 100 أو 10 أو 20. فالخمس يمكن أنه 1,000 بعير أعطاه هؤلاء المؤلفة، وكذلك أيضا من الغنم يمكن أن الخمس 5,000 من الغنم أعطاها لهؤلاء المؤلفة. البقية أربعة الأخماس، يمكن أن أربعة الأخماس 4,000 من الإبل، فوزعها بينهم. يمكن أنه جعل 3 في بعير، وكذلك أيضا الغنم. إذا قلنا مثلا إنها 12,000، يأتي كل واحد شاة فيتقالونها بالنسبة إلى هؤلاء الذين أعطوا على 100 أو نحو ذلك. فهذا هو الأقرب، أنه لا يأخذ نصيب الغانمين ويعطيه هؤلاء الحديثين من المؤلفة، إنما منها ما يملك. ولذلك جاء في بعض الروايات أنهم أخذوا يطلبونه جفاة الأعراب، وأنه كان راكبا على بعير حتى ألجأوه إلى شجرة فاقتطفت رداءه، وكان عليه رداء كرداء المحرم، فقال ردوا علي ردائي، والله لو كان لي مثل هذه العظاة من النعم لقسمتها بينكم، ثم لا تجدني بخيلا ولا جبانا. في رواية أنه صلى مرة إلى بعير منها وأخذ وبرة وقال ما لي من هذه الغنائم إلا ولو مثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فدل على أنه إنما قسم بينهم الخمس الذي يملكه. فأما بقية الأخماس 4 فقسمها بينهم، الواحد منهم يأتيه شاة أو شاتان، ويأتي الاثنين بعير أو 3 بعير أو نحو ذلك، فتكون قليلة بالنسبة إلى هؤلاء الذين أعطاهم على 100 ونحو ذلك. فلأجل ذلك استغرب بعضهم أن الأنصار ما أعطاهم شيئا. إذا أعطى كل واحد شاة أو نصف بعير أو ثلث بعير، فقد يقولون ما أعطانا مثل ما أعطى صناديد قريش، نحن الذين قاتلناهم وغنائمنا ترجع إليهم وهم عدونا. فهذا هو السبب في أنهم أنكروا هذا التصرف. ولكن لما أخبرهم بأنه يعطيهم كتأليف قنعوا بذلك ورضوا. نكتفي بهذا لقرب وقت الدراسة. يجوز ذلك، لا شك أن الكثير من هؤلاء إن كانوا فقراء يعطون من الزكاة ولو كانت عبادتهم قليلة، رجاء أنهم يتأثرون. ينكر عليهم سواء أعطوا أو لم يعطوا، ويقال لهم أنتم لا تستحقون المساعدة، لكن إذا حافظتم على الصلاة أعطيناكم.
المؤلف القلوب لا بد أن يكون من القواس،
قد يكونون من القادة والرؤساء الأكابر أو ممن يشابههم، إذا كان يرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايته لزكاة قومه أو ما أشبه ذلك. إذا كان يرجى إسلامه، أما إذا كان لا يرجى فلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له عن الإيمان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا. وقد قال في آية القذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يقول: فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون فاسق كافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا، وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل الإسلام، كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطائفة من التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني والقرضي. وقال عكرمة: هو قول الرجل يا كافر يا منافق. وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسميته بالأعمال، فقوله يا زاني يا سارق يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وتعيير التائب بسيئات كان قد عملها. ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغيره ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله بئس الاسم الفسوق لم يرد به تسميته المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافرا أعظم، بل إن الساب يصير فاسقا لقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك، وإن كانوا يدخلون في اسم المؤمنين. ثم ذكر النهي عن الغيبة، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ذكر قول الأعراب: آمنا. فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب والفسوق، والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين. ولهذا قال المفسرون: إنهم الذين استنفروا عام الحديبية، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفارا منافقين. قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة عمرة الحديبية استنفر من حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد، فتثاقل عنه كثير منهم. فهم الذين على الله بقوله: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أي ادعوا الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي ما يبالون أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب، والمنافقون قال فيهم: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب، بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم. ثم قال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد، توعدهم بالتولي عن طاعته، وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر، بخلاف من هو كافر في الباطن، فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولا، ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد، فإن كفره أعظم من هذا. فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة، فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات، وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم، وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. وقول المفسرين لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان، كما نفاه عن الزاني والسارق والشارب، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وعمن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله، وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كما قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان، فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمنا، فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين. وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي، فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار، أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد. وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين، كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، بل يدخلون في الإسلام والطاعة، وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه. وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء، وقد يبقى من فساق الملة، ومنهم من يصير منافقا مرتابا إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد تقدم قول من قال إنهم أسلموا بغير قتال، فهؤلاء كانوا أحسن إسلاما من غيرهم، وإن الله ذمهم لكونهم منوا بالإسلام، وأنزل فيهم: ولا تبطلوا أعمالكم، من جنس أهل الكبائر. والله تعالى أعلم.
كأنه رحمه الله يفرق بين الفسوق وأن الفسق أنواع. ذكر الله تعالى الفسق وجعله دون الكفر في قول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فجعل التنابز من الفسوق. وكذلك في قول الله تعالى: ذلكم فسق اليوم، يعني أكل المحرم جعله فسق. وكذلك الأنواع من اللعب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق، فجعل اللعب أو الاستقسام من الفسق وهو دون الكفر. وكذلك سمى أكل الميتة أو ما أحل لغير الله به فسق، أو فسقا أحل لغير الله به. فكذلك هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فرق بين الكفر وبين الفسوق. يقال إن من سب مسلما وأقلع في سبه دخل في الفسوق، وأما استحلال القتال فإنه يصل إلى الكفر على مقتضى هذا الحديث. من الآية في سورة الحجرات ذكر الله تعالى فيها أنواعا من المعاصي، فمنها قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذا يعتبر هؤلاء جهاة من الأعراب. ومنها قوله: لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومنها اللمز: ولا تلمزوا أنفسكم. ومنها التنابز: ولا تنابزوا بالألقاب. ومنها الظن: اجتنبوا كثيرا من الظن. ومنها التفاخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم بعد ذلك ذكر الأعراب الذين قالوا آمنا: قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دل على أنهم يدعون الإيمان ظاهرا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولذلك نفى الله تعالى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قولوا أسلمنا يعني أنكم مستسلمون ظاهرا. ويمكن أن يكون هؤلاء الأعراب هم الذين ذكروا في السورة قبلها. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم في غزوة في عمرة الحديبية، أمرهم بأن ينفروا معه العرب الذين حول المدينة من فزارهم الخزاعة ومن بكر ومن قبائل العرب، ولكن لم ينفروا معه واعتذروا بعد ذلك وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا في التأخر والتخلف. وقالوا بعد ذلك لما رأوا أن الله تعالى فتح عليهم خيبر: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فدل على أنهم ما هدفهم إلا المشاركة في الغنائم، فدل على أن قصدهم الدنيا. قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، قد قال الله لا تتبعونا في قوله: لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فهكذا حال هؤلاء أنهم سموا فساقا ولم يصلوا إلى الكفر. والله
حديث هل يحمل على حديث قتاله الكفر
استحلال؟ على الاستحلال القتال يكون كفرا إذا استحل هذا القتال، وما إذا لم يستحل
يقال في الحديث كفر دولة
أو فسوق. كذلك لا شك أن مثل هؤلاء كانوا يعطون تأليفا لقلوبهم في العهد النبوي، ولما كان في عهد عمر أعز الله الدين لم يعطهم، فيرى جمهور العلماء أنهم يعطون في وقت الحاجة، وأما إذا استغني عنهم ونصر الله الإسلام وانتصر الإسلام فلا يعطون إلا من باب مكافأتهم على معروف عملوه أو نصرة للإسلام ظاهرة فيما سبق أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع والأربعون في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات. ذكر في شرح الكرخي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكره أن يغير الأرض بالعذرة، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دفع أرضه مزارعة شرط على المزارع أن يغيرها بالعذرة. وروي عن سعد رضي الله عنه أنه كان يغير أرضه بالعذرة. وعن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله أنه قال: يجوز استعمال العذرة في الأرض. وروي عنه أنه لا يجوز. وقال محمد: إن غلب التراب عليها جاز. والصحيح أن يمنع استعمالها إلا أن يغلب عليه التراب، لأن عين النجاسة يكره الانتفاع بها كالخمر، فإذا غلب عليه التراب زال حكم العين وصارت النجاسة تابعة فيجوز الانتفاع بها كالثوب النجس. فلما جاز الانتفاع به جاز بيعه. قال: ذكر في قوت القلوب روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. الباب الخامس والأربعون في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة. الخضاب للرجال بالحمرة سنة في اللحية وبالسواد إن كان في الغزو لترهيب العدو فهو محمود باتفاق المشايخ، وإن فعل لتزيين نفسه عند النساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عند عامة المشايخ رحمهم الله. وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة. ولا ينبغي خضاب اليد والرجل للذكور صغيرا كان أو كبيرا، ولا بأس به للنساء، ولا بأس بثقب إذن الطفل من النساء، وفيه دليل على أن ثقب إذن الطفل من الذكور مكروه، فيحتسب على من فعله. التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه ولا نبيه في سنته ولا سبقه المسلمون تكلموا فيه، الأولى ألا يفعل ذلك تحرزا عن البدعة. ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها، ولا بأس بأن يقبض على لحيته، فإن زاد عن قبضته منها شيء يسير جزه، وإن كان ما زاد طويلا تركه. وفي الفتاوى الخانية روي عن أبي حنيفة أنه قال حلقت رأسي فخطأني الحجام في ثلاثة، منها أني جلست مستدبرا القبلة فقال استقبل القبلة، وناولته الجانب الأيسر فقال الأيمن، وأردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك، فرجعت ودفنته. وفي هذه الرواية فوائد كثيرة ثلاث عرفت باللفظ، وهي آداب الحلق، والرابعة علم أن أبا حنيفة كان محلوقا، والخامسة أن النصيحة تسمع وإن كانت من نازل، فإن أبا حنيفة استمع النصيحة من الحلاق وأطاعه بما أمره الحجام. والسادسة لا يستنكف العاقل أن تذكر معايبه بين إخوانه بعدما تاب منها ليعلم به غيره، فلا يسترعيه منه أيضا كما ذكر أبو حنيفة. والسابعة أن الأمر بالفعل يعبر به عن الفعل بنفسه، لا سيما فعل لا يمكن أن يفعله الإنسان بنفسه فهو كفعله بنفسه، ويعبر به عنه. فإن أبا حنيفة قال حلقت رأسي، ومعلوم أن المراد به الأمر بحلق الرأس، فهذه الحقيقة تركت للتعذر. وفي الملتقط وصل الشافعي بعدما حلق وعلى ثوبه شعر كثير، فقيل له في ذلك فقال متى بليت فربما انحططت إلى مذهب العراق. وفي هذه الرواية فوائد كثيرة، أحدها أن الشافعي محلوقا، والثانية أنه كان يأخذ بمذهبنا فيما يحتاج إليه بنفسه ويترك مذهبه، والثالثة أن الشعر المحلوق من الرأس إذا كان على الثوب لا يمنع عندنا جواز الصلاة وإن كثر، والرابعة أنه إنما سمى العمل بمذهبنا انحطاطا، لا لأنه يقدح في مذهبنا، ولكن لعله أنه لما أخذ بالأسهل في هذه المسألة كان انحطاطا في زعمه، والله أعلم.
في مسألة تغيير الأرض، الأرض إذا أريد زراعتها يحتاج إلى أنه يغير ترابها، يخلط بشيء يكون أثره ظاهرا فيها، هذا هو السبب، فيغيرونها بالأسمدة التي هي بعض الدواب، الغنم والبقر والإبل، ويكون ذلك سببا في أنها تنتج كثيرا. يعني رجيع الآدمي ورجيع الحمر والكلاب ونحوها أجاز ذلك بعضهم إذا غلب التراب على ذلك، وأما إذا ظهر أثره على التراب فإنه لا يجوز، وذلك لأنه استعمال للنجاسة. وبكل حال فالأصل أنه لا يجوز استعمال النجاسة إذا كانت ظاهرة، بخلاف ما إذا كان أثرها ليس ظاهرا بل يكون مضمحلا ومنحيا، فالأصل أنها تبقى، أنه يجوز استعمالها. ما ذكر في الباب الذي بعده العمل في جسد الإنسان إذا كان شيئا يغيره الخلقة فلا يجوز، لقوله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وإذا كان التغيير ليس ثابت كالأصباغ الحنة في اليدين أو في الرأس أو ما أشبهه فإن ذلك يعمل للزينة وليس بثابت بل يزول بالتدريج. ثقب الأذن يستعمل للنساء لأجل تعليق القرط في الأذنين، هذا جائز ولا يكون من تغيير خلق الله ولا من التعليم لأنه شيء يسير. وبقية أنواع التغيير لا تجوز، ومن جملة ذلك تغيير شعر الحاجبين التشقير الداخل فيه ولا يغيرن خلق الله، وكذلك نتفه الداخل في الوعيد لعن الله النامصات والمتنمصات وما أشبه ذلك. أما تركيب الأسنان فإنه جائز للحاجة، وكذلك ربطها بأشرطة ذهب ونحوه. وما روي في حديث عرفجة لما قطع أنفه يوم الكلاب رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له أنف من ذهب لأجل الحاجة والزينة وما أشبه ذلك، والله أعلم. يقول إذا كان أنه شيء يسير الذي زاد مثلا سنتي أو نحوه، ثم ذكر أنه إذا كان كثير أنه لا يأخذه، يعني يتركه. لو مثلا أنه زاد على القبضة يعني قدر مثلها فلا يأخذه. لا شك أنه إذا كانت هذه المعايب في نفسه اعترف بها فيما بينه وبين الله أو اعتذر من الذين عرفوا ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أن يستر نفسه. كل يأخذ من قوله ويترك.
أحسن الله عليك. يقول هنا لا يستنكف العاقل، يعني من الفوائد يقول لا يستنكف العاقل.
صحيح. قصة أبي حنيفة استفاد من الحلاق ومن الحجام ثلاث فوائد واعترف بها. أولا استقبال القبلة، أن أبا حنيفة عالم. ثانيا البداء في الحلق اليمين، لأنه داخل فيه يحب التيمن. ثالثا دفن الشعر، ما لم يدفنه ذكره ذلك الحجام أبي دفنه وما أشبه ذلك. يأتله يأخذ الفوائد من حصلت منه. العادة أنه يترك عند الحلاقين الآن هم الذين يتولونه. مثاله إيه؟ للحاجة. بعض العمال يشتغلون بأيديهم فيتأثر كف الواحد منهم، اجعل هذا الصبغ لأجل أن تكون اليد غليظة. ينكر عليهم، يبين لهم أن ابن عمر ما كان يأخذ دائما، إنما يأخذ عند التحلل من العمر من الإحرام، وأنه اجتهاد. مخالف، لكن رأى أنه مطالب بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعل التحليق هنا والتقصير هنا. يدخل إلا إذا كانت لتقوية البصر فإنه معذور. اجتهاد معذور باجتهاده ونظره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: أبواب ستر العورة. باب حد العورة وبيانها وحجة من قال أن الفخذ عورة. زاي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه:
الفخذ بكسر الخاء.
لبيك.
لا تبدي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، بكسر الخاء. الفخذ هو العضو المعروف، وأما الفخذ الإسكان فهم القبيلة، قبيلة الرجل قال: هؤلاء فخذك، يعني قبيلتك.
أحسن الله عليك. لا تبرز فخذك
فخذك
لا تبرز فخذك
فخذك
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل وفخذه خائي، فقال: غطى فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. وعن زرعة بن مسلم عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جرهدا في المسجد وعليه بردة قد أنكشف فخذه، فقال: الفخذ عورة. ومن طريق ثان عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فخذ المرء المسلم عورة. وعنه من طريق ثان عن أبي قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا كاشف فخذي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غطها فإنها من العورة. وعن محمد بن جحش ختن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة. وعنه من طريق ثان قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر قط فخذك فإن الفخذين عورة. باب حجة من لم ير الفخذ والسرة من العورة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه. وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل. فقال بقميصه. قال فقبل سرته. باب ما جاء في وجوب ستر العورة. عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي معاوية بن حيدرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. قال فالله أحق أن يستحى منه. زاد في رواية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده فوضعها على فرجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما نظرت إلى فرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط وما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط. باب ما جاء في أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. وعن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمر تضحضنا. فقالت عائشة لا تصلي جارية منهن إلا في خمار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وكانت في حجر جارية فألقى علي حقوة فقال شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراها إلا قد حاضتا. باب النهي عن تجريد.
يكفي الأبواب هذه تعلق بالصلاة لها صلة بالصلاة لأن ستر العورة من شروط الصلاة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة وأجمع العلماء على أنه إذا صلى عريانا لا تقبل صلاته وحد العورة ما ذكر في هذا الحديث من السرة إلى الركبة واختلف في الركبة والسرة والأقرب أنهما تابعان للعورة وأما الفخذ فالأحاديث فيه كثيرة أنه عورة أمر أو نهى عليا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت فدل على أن الفخذ عورة وكذلك في حديث عبد الله بن جحش الفخذ عورة وكذلك في حديث جرهد مع أن هذا في غير الصلاة لما دخل عليه ورآه قد أبرز فخذه بالمسجد غطي فخذك فإن الفخذ عورة وأما ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان في بيته والإنسان إذا كان في بيته قد يتوسع بعض الشيء وكأنه ما أبرز إلا بعض الفخذ لما دخل عليه أبو بكر وعمر على تلك الحال إن كان يتوسع في بيته مغلقا عليه الأبواب ولما دخل عثمان أرخى عليه ثوبه وستر فخذيه لحياء عثمان كان عثمان شديد الحياء يمكن أنه لو رأى على تلك الحالة ما جلس معه وبكل حال في الأحاديث واضحة في أن الفخذ من العورة فلا يجوز إبرازها أمام الناس في الصلاة وفي غير الصلاة في الصلاة ولو كان في ليل ولو كان منفردا وأما حديث معاوية بن حيدة عورات هنا ما نأتي منها وما نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدل على أن الرجل يتوسع مع امرأته ولو رأى بعض عورتها أو رأت بعض عورته ولكن الأولى التستر عائشة تذكر أنها ما رأت فرج النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى فرجها ما رأيته منه ولا رآه مني هكذا جاء في هذه الأحاديث وقد عرف بأنهما كان يستغتسلان جميعا ولكن في بيت المظلم ولا ينظر أحدهم إلى بعض الجسد إلى الجسد لشدة الظلمة ولكن يتسامح معه مع الزوجين فيما بينه الزوج وزوجته أو أمته. وأما إذا كان في الصحراء فيقول الله أحق أن يستحيى منه، إذا أراد أن يغتسل وهو في صحراء فإن عليه أن يستر عورته المغلظة بوزرة أو بسراويل قصير أو نحو ذلك، ويغسل بقية جسده. أما المرأة فإنه لا يجوز لها إبداء شيء من جسدها إلا ما جرت العادة بإبدائه عند المحارم كالوجه والرأس والذراعين والقدمين وإخراج الثديين لإرضاع الطفل وما أشبه ذلك. وفي الصلاة يلزمها أن تصلي بخمار، في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض يعني البالغة، ولو كانت منفردة لم يكن عندها أحد، تستر رأسها وتستر جميع بدنها إلا الوجه لأنها تسجد عليه، وأما بقية الجسد البدن فإنها تستره. يتدل هذه الأحاديث على شدة العناية بالعورات وستر العورات باللباس الساتر غالبا الذي لا يصف البشرة إن إذا لم يكن رقيقا، فإن كان رقيقا يصف البشرة من ورائه فلا يعد ساترا. الله فتنة في الصلاة وغيرها إذا لم يخش فتنة، أما إذا خشي من النظر إليها الفتنة تؤمر بالتستر. يمكن أنه ضربه يعني كتأدي بالله وليس وضربه يعني على الفخذ ما يسمى يعني أو ما يؤثر فيه. له يكفي، لكن يعني الأصل اللباس الوافي. هذا هو الأفضل.
قال شيخ الإسلام فصل في أماكن في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة، بالروي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه، فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله، فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا قصد قصدوه. ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره، ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانا، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول سقط هنا من الأصل والظاهر من سياق الكلام أنه تكلم فيه على ما اتخذه الناس من القبور والأماكن محل عبادة، وأن ذلك غير مشروع، واحتج على ذلك بأحاديث منها هذا الحديث. فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء في قبورهم، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد. ومعلوم أن هذا إنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى، تبنى لأجل عبادته فقط، لا يشركه في ذلك مخلوق. فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراما، فكذلك إذا كان لأثر آخر فإن الشرك في الموضعين حاصل. ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه، وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون، هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم منع أمته منه. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولو كان هذا مستحبا لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره، ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد، ولم يفعل السلف شيئا من ذلك، ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد، ولا مكان يقصد للعبادة إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير للصلاة، بخلاف المساجد فإنها هي التي تقصد للصلاة، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر، وفيها الصلاة والنسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر، إذ لم يأتي في شرع الله ورسوله قصدها لذلك، وإن كان مسكنا لنبي أو منزلا أو ممرا. فإن الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء فيه بخلاف ما كان من خصائصه. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب. فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلى الله عليه وسلم، وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا، ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان كما تقدم، وأكثر السلف والعلماء على أن لا نجعله عبادة وقربة، بل نتبعه فيه، فإن فعله مباحا فعلناه مباحا، وإن فعله قربة فعلناه قربة، ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به، ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصا به نوع اختصاص. فصل.
أنكر العلماء على ابن عمر رضي الله عنه تتبعه أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أنه كان إذا سار في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عدة مواضع سردها في صحيح البخاري، وذكرها ابن كثير وابن حجر، ولكن قالوا إنها اضمحلت ولم يعرف ألم تعرف أماكنها لطول العهد. ومع ذلك فإن كثيرا أنكروا عليه ذلك، ومنهم ابن عمر أو منهم عمر إذا ذكر له أن أناسا يتحرون مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال إنما أهلك من قبلكم باتخاذهم أماكن أنبيائهم، من أدرك الصلاة فيه فليصل وإلا فليمضي، أي لا يبقى فيه. كذلك ما ذكر في الأحاديث من أن الذين يتخذون القبور مساجد يقعون في الشرك، يكونون مشركين ويستحقون اللعن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، مما يدل على أنهم فعلوا هذه الأعمال تقربا وإحسان ظنا. ومع ذلك فإنهم أخطأوا، لأن هذا أدى بهم إلى الوقوع في الشرك، إلى أنهم وقعوا في الشرك حيث أنهم عبدوا تلك الأماكن وعبدوا أولئك الأموات وصرفوا لهم شيئا من حق الله، فكان ذلك هو السبب في لعنهم ووعيدهم بهذه العقوبة. يعم ذلك الأنبياء والصالحين ونحوهم اتخاذ قبورهم مساجد أو متعبدات وما أشبه ذلك، وهذا ما وقع من كثير من القبوريين الذين افتتنوا بالقبور تساهلوا بالصلاة عندها وأدى بهم ذلك إلى الاعتقاد فيها والعياذ بالله. والله أعلم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثامن أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر، بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتموه من العقل جهل أمكن.
لو قربت شوي هذا الصوت واضح.
قال رحمه الله: الوجه الثامن أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر، بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتموه من العقل جهل أمكن أتباع الرسل المصدقين بما جاءوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست بأدلة في نفس الأمر، وأن اعتقاد دلالتها جهل، ويرمون أدلتكم بما رميتم به الأدلة السمعية، ثم الترجيح من جانبهم من وجوه متعددة، وكانوا في هذا الرمي أحسن حالا منكم وأعذر، فإن معهم من البراهين الدالة على صحة ما أخبر به السمع إجمالا وتفصيلا من المعقول أصح مما معكم، ولا تذكرون معقولا يعارض ما ورد به الوحي إلا ومعهم معقول أصح منه يصدقه ويؤيده. الوجه التاسع، أن يقال لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم، كما قال بعض أهل الإيمان يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه ثم يخلي بينك وبينه، وقال آخر العقل سلطان ولا الرسول ثم عزل نفسه. ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة، ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة عامة، ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس وأكثر من غلطه بكثير، فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرض، فما الظن بالعقل؟ الوجه العاشر، إن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى، فإن المقلد يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف المقلد عالما فدل عليه مقلدا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون المقلد الذي دله وعرفه بالمفتي، فلو قال له الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت بأنه مفت ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك، وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطئا الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع قوله، وإن أصبت في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت أنه مفت مجتهد يجب عليك تقليده، هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأ، والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله ولا يجوز عليه الخطأ. الوجه الحادي عشر، إن الدليل الدال على صحة شيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله، وهذا لا يقوله من يدري ما يقول غاية ما يقال إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول، فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء، فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو العيافة دونهم ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك وجب تقديم قول المشهود له، فلو قال نحن شهدنا لكم وزكيناكم وبشهادتنا ثبتت أهليتكم فتقديم قولكم علينا والرجوع إليكم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم، قالوا لهم أنتم شهدتم بما علمتم أن أهل لذلك دونكم وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم، فلو قدمنا قولكم على أقوالنا فيما اختلفنا فيه لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأن أعلم منكم، وحينئذ فهذا وجه ثاني عشر مستقل بكسر هذا الطاغوت، وهو أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع، لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه، وأن نسبة علومه ومعارضه إلى الوحي وأن نسبة علومه ومعارضه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل، أو تلك التي تعلق بالأصبع بالنسبة إلى البحر، فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله، فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرع، وهذا ظاهر لا خفاء به. يوضحه الوجه ذا.
شبهة العقلانيين أننا ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقل لما رأينا المعجزات والآيات التي جرت على أيديهم، صدقناهم بالعقل، فإذا جاء عنهم علوم تخالف العقل فإننا لا نقبلها، لأن العقل هو الأصل. هذه شبهتهم. والجواب مثل ما ذكر في هذه الوجوه، أن السمع يقدم على العقل، الأدلة السمعية تشهد بصحة العقل، الأدلة السمعية يشهد العقل بصحتها وتشهد بصحة العقول، فإذا تعارض السمع والعقل قدمنا السمع، وذلك لأن العقل قد شهد بصحة النبوة، فيلزم العمل بما شهد به. أنت بعقلك صدقت الرسول، فيلزمك أن تقبل كل ما جاء به وكل ما سمع عنه، لأن عقلك قد شهد بصحة النبوة، وإذا كان كذلك فعليك أن تقبل كل ما جاء به الأنبياء ولا ترد من ذلك شيئا. كذلك أيضا لوحظ أن العقول تتفاوت، وأن بعض الناس يثبت بالعقل وبعضهم ينفي بالعقل، هذا يقول العقل يشهد بكذا، وهذا يقول العقل ينفي كذا، فتخالف العقول يدل على عدم اعتبارها. كذلك أيضا ما عرف من أن الإنسان واقعيا يثبت شيئا بعقله ثم ينفيه، يبقى زمانا وهو يثبته ثم تأتيه شبهة فينفيه. عقلك تغير، عقلك واحد تثبت وتنفي، من الحاصل أن الرد عليهم بما ذكر ابن القيم في هذا البحث أمر واقعي، وأنه دليل على تهافتهم. وضرب مثلا لو أن إنسانا رآك جاهلا ف فدلك على عالم وقال اذهب إلى ذلك العالم لتستفيد منه وتتعلم منه، شهد بأنه عالم وقبلت كلامه وبقيت عند ذلك العالم، ثم إنك خالفت ذلك الذي دلك عليه، خالفته في كلام قاله، جاءك وقال أنا الذي دللتك على هذا العالم كيف تخالفني؟ نقول أنت ما ذكرت أنك عالم، إنما أنك أشرت إلي إلى العالم، فإذا تخالف قولك وقولك قدمت العالم، لأنك تقر بأنه عالم ولم تقر بأنك من أهل العلم أنت، ولست أهل الاتباع. فكذلك يقال إن العقل دل على صدق الرسل، ولا يلزم أن نتبع العقل في كل ما يخالف الرسل. إذا كان العقل شهد بصدق الرسالة فإنه دليل على صحتها ولو خالفت ما فطرت عليه العقول، والله أعلم.